بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سأسأل عن الاستسقاء، هل يحدد بيوم أم أنه لا يحدد بيوم؟ بالنسبة للأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم لا يثبت تحديد يوم معين، لا يوم الاثنين ولا يوم الخميس، بينما جاء في سنن أبي داود حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة فنشت الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحوط المطر فوعدهم يوما يخرجون فيه. قال أبو داود رحمه الله تعالى عقبة إسناده جيد، وهذا اليوم لم يثبت تحديده، وهل يسرع تقصد الاستسقاء في يوم الاثنين والخميس أم لا؟ ذكر مشروعية التقصد جماعة من فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم، والسبب في ذلك أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا السبب الأول عندهم. السبب الثاني أن الصيام يشرع في هذين اليومين أكثر من غيرهما، فكونه يستسقي وهو صائم أفضل من كونه يستسقي وهو غير صائم. وقد يقال إن الاستسقاء يكون وقت الحاجة، يصادف يوم الاثنين أو يوم الخميس فلا بأس بذلك، لأن لم يصادف فلا يشرع تقصد هذين اليومين، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولا كان تخصيص اليوم مشروعا لنقل ذلك إلينا، فإن مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو كان مشروعا. وكون الأعمال تعرض على الله جل وعلا يوم الاثنين ويوم الخميس أو أنهما وقت للصيام لا يعني هذا تخصيصهما بمزيد من العبادات ونحو ذلك، ولا سيما أن الاعتقاد السائد عند كثير من العامة أن الاستسقاء في هذين اليومين مشروع، وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل من فعل الصحابة، وهذا لا أصل له. فعلى كل من هذه المسألة من المسائل الخاضعة للاجتهاد، وكان الأولى عدم تخصيص يوم فعلى حسب الحاجة. كذلك كون الناس في هذا العصر يستسقون جميعا أو يدعون الاستسقاء جميعا هذا لا أصل له، فإذا قحط أهل الرياض دون القصيم فإن الاستسقاء لأهل الرياض دون أهل القصيم، وإذا كان العكس فإن الاستسقاء لأهل القصيم دون أهل الرياض. في هذا العصر نرى الاستسقاء عاما، إذا قحط بلد استسقت البلاد كلها، وهذا فيه نظر بل لا أصل له، وما كان السلف يفعلونه. أهل البلد الذين قحطوا يستسقون، وهذا بخلاف القنوت في النوازل، فإذا وقعت نازلة في بلد فيشرع لكل المسلمين في العالم أن يقنطوا لهم، كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم للقراء حديث الصحيحين وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يقنطون لإخوانهم فيطيل. ما الفرق بين هذا وهذا؟ فالجواب السنة التركية أحد الفروق، فكون هذا وجد وهذا لم يوجد هذا أحد الفروق. الأمر الثاني أن الاستسقاء يتعلق بالمكان بخلاف قوة النوازل يتعلق بالمسلمين عموما. والله أعلم. نعم
شيخ الله عليك، هل أذكار الصباح المساء محددة بزمن معين؟ مثلا أذكار المساء بعد العصر، وإذا لم يقولها بعد العصر هل تقوم بعد المغرب أو أن وقتها مثلا قبل المغرب أو بعد؟
الله صلى الله عليه يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. الأخ يسأل عن قضية أذكار الصباح والمساء، متى وقتها وإذا فاتت هل تقضى؟ الآية السابقة أمر الله جل وعلا بذكره بكرة وأصيلة، بكرة أي أول النهار وأصيلا أي آخر النهار، والذي عليه أهل اللغة أن الأصال بعد العصر إلى غروب الشمس. وقال تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. فتبتدئ أذكار الصباح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتبتدئ أذكار المساء من بعد العصر أي صلاة العصر أو دخول وقت العصر إلى غروب الشمس، وأفضل في ذلك قبيل الغروب إذا قرب الليل. هذا أحد الأقوال في المسألة وأظهرها في نظري. وقيل إن المساء يبتدئ من زوال الشمس كما قول طائفة من أهل اللغة، بناء على تفسير المساء في المعنى اللغوي. فعليه تبتدئ أذكار المساء من بعد زوال الشمس إلى غروبها. والأظهر الأول لأن الأصال لا يسقط عليه من بعد المساء الذي هو الزوال، من بعد الزوال الأصال من بعد عصر إلى غروب. والآيات تفسر بعضها بعضا والأحاديث توضح ذلك. فإذا فاتت نعم تقضى، إذا كانت هذه الأذكار فإنها تقضى لكونها متعلقة بحال الرجل لئلا تصيبه عين أو غير ذلك. كما يندب قضاء السنن الرواتب، إذا كانت القبلية أو السنن القبلية الظهر تقضى بعد صلاة الظهر، إذا فات السنة الفجر تقضى بعد الصلاة، وإذا فات الوتر فله حالتان، إما أن يقضي بين الأذان والإقامة فيقضي على هيئته وصفته، وهذا ثابت عن جمع الغفير من الصحابة رضي الله عنه. حالة الثانية يقضي بعد طلوع الشمس فيقضي حينئذ شفعة، ولم ينقل عن صحابي قط أن الوتر يقضى بعد الشمس وترا، إنما يقضى شفعة. قال قول طائفة من أكابر أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، وفي قول آخر أنه يقضى ما لديه وقت الوتر الآخر، وهذا قول الأوزاعي رحمه الله. والصحيح أنه يقضى ما بين الأذان والإقامة، إذا أقيمت الصلاة فيقضى شفعة. والله أعلم. نعم
أيها الأخوة في رمضان كذلك كيف تصدق بالشعر الموجود في السنة في الحديث الصحيح؟
هذا يسأل سؤالين. السؤال الأول عن العمرة في ذي القعدة عن فضلها وعن التفضيل بينها وبين العمرة في رمضان. السؤال الثاني عن حلق شعر المولود والتصدق بوزنه في الظهر. السؤال الأول العمرة في ذي القعدة الحلقاف، وسمي هذا الشهر بهذا الاسم لأن الناس يقعدون فيه عن القتال، فهو أحد الأشهر الحرم التي حرم الله جل وعلا فيها القتال، منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهي رجب وذي القعدة ذو الحجة ومحرم. ثبت في الصحيحين وغيرهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، فهذا مجموع عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر غيرها. وقد جاء عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وهذا مما استدرك عليه. والحديث عن سياسة الصحيحين، ولكن خطأته عائشة، وقد ثبت وهمه بناء على الأحاديث الأخرى، وأن صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب قط، وهذا لا إشكال فيه. ونتأمل في الأحاديث وفي سياقاتها وفي ألفاظها وفي كلام المؤرخين أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط. سمع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في القعدة، وما كان الله جل وعلا ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنة، وما كان الله جل وعلا ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، فقران لمن ساق الهدي أفضل من التمتع، والتمتع لمن لم يساق الهدي أفضل، أو قد يقال بوجوبه كما هو قول ابن عباس وأهل الظاهر وطائفة من أهل العلم. فضل العمرة في ذي القعدة جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما فضل العمرة في رمضان جاء من قوله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حين التفتت إليه المرأة صلوات الحج قال اعتمري في رمضان، ورفع عليه إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية البخاري وغيره معي. فقد اختلفت مسالك أهل العلم تجاه هذا الحديث، فقالت طائفة إن العمرة في رمضان أفضل منها في ذي القعدة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، وهذا قول طائفة من الأصوليين أن القول يقدم على الفعل، وذلك حين التعارض. الصحيح بالنسبة لهذه القاعدة أنه ليس على إطلاقها، فالطائفة الأصلية يقدمون القول على الفعل، والطائفة يقولون الفعل يدل على خصوصية، الطائفة الثالثة تقول يجمع بين الأمرين، فإن القول تشريع والفعل تشريع، ولأنه قد يتبادر إلى ذهن العالم وطالب العلم وجود تعارض، وحين التأمل ينتفي هذا التعارض، فقد يحمل قوله إن كان أمرا على الاستحباب وفعله على الجواز، وقد يحمل نهيه على الكراهية فعله على الجواز كما قال في المراقي، وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرد. القول الثالث المسألة فقال الله قلنا إن العمرة في رمضان أفضل من ذي القعدة لأن السنة ندب إلى فعلها وإن القول عندها أبلغ من الفعل وهذا قول أكثر أهل العلم ولأن هذا الفضل الوارد في العمرة في رمضان لم يرد في فضل ذي القعدة ولم يرد في فضل العمرة في ذي القعدة. القول الثاني أن العمرة في ذي القعدة أفضل منها في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة وفعل ذلك جمع من الصحابة فلما لم يثبت عن صحابي قط أنه اعتمر في رمضان وقالوا أيضا إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فاعتمري ليس عاما إنما هو خاص بهذه المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ابتداء إنما قال حين سألته وشكت إليه فوات الحج فارشدها إلى ما يعوضها عن ذلك وكونوا هذه العمرة خاصة بهذه المرأة هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. في قول ثالث بالنسبة للعمرة في رمضان أنا ليست خاصة بهذه المرأة دون غيرها هي خاصة من وجه عام من وجه آخر. قالوا خاصة بهذه المرأة عامة في كل من وقع في مثل حالتها فمن وقع في مثل حالة هذه المرأة فليعتمر في رمضان ومن لم يقع فلا فضل في العمرة في رمضان. وقد أشار إلى هذا القول شيخ الإسلام تيمية الفتاوى بقوله وقد يقال ثم ذكر هذا القول إذن العمرة في رمضان فيها ثلاثة مذاهب: المذهب الأول الاستحباب مطلقة على رأي الجمهور، المذهب الثاني أنه لا فضل فيها مطلقة وأن العمرة في ذي القعدة أفضل، المذهب الثالث أن العمرة في رمضان فضيلة لمن فاته الحج ولم يتهيأ له الحج فيعتبر من رمضان القادم بعد الحج فتكون العمرة في ذي القعدة أفضل في الجملة لأن من سلم داوم عليها ولأن الله جل وعلا ما يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل. هذا الشطر الأول أو السؤال الأول إن شاء الله. السؤال الثاني يا أخ يقول عن حق شعر الصبي وعن التصدق بوجهه في الله جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم طريقة هذا عن الحسن البصري عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويخلق رأسه ويسمى. وقد ثبت السماع الحسن من سمرة وهل يثبت سماعه مطلقا أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أنه سمع مطلقا وهذا اختيار الترمذي وجماعة من أهل العلم. المذهب الثاني أنه سمع حديث الحقيقة فقط وهذا ظاهر كلام البخاري وجماعة من أهل العلم. المذهب الثالث أنه لم يسمع مطلقا لا حديث الحقيقة ولا غيره من الأحاديث. أما كون الحسن سمع حديث الحقيقة فهذا لا إشكال فيه وقد صح هذا الحديث جمع غفير من أكابر المحدثين، فتلقاه الأكثر بالقبول وقابلوه بالتسليم. بل وجاء تصريح بالسماع في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلى رواه أحمد، صحابة زاهد في السيارة احتج به على سماع الحسن لهذا الحديث. وأما كون السامع كل حديث فهذا في نظر، فقد ثبت عدم سماع لجنة كثيرة من الأحاديث كحديث السكتتين في الصلاة وحديث من توضأ يوم الجمعة وغير ذلك من الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم الغلام رسان بعقيقته، عقيقة السنة في أصح قولها العلماء، تذبح عنه يوم سابعه. قال مالك وقتها اليوم السابع ولا يشرع في غير هذا اليوم. وقال أحمد وأكثر أهل العلم إذا فاتت اليوم السابع تقضى فيما بعد في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين، وفي ذلك أثر عن عائشة ولا يصح في انقطاع، روى الحاكم وغيره. والصحيح أن العقيقة عشر راتبة لها وقت محدد، فكما أن الراتبة القبلية صلى الله إذا تعمد المرء تركها لا يصح قضاؤها، فكذلك العقيقة حدثت في اليوم السابع إذا فاتت لا يشرع قضاؤها. إذا فاتت بدون عذر لا يشرع قضاؤها، وإذا فاتت لعذر قضيت كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر قضاهما بعد العصر، وكما تقضى عامة السنة الرواتب فلا يصح قضاء الوتر على التفصيل السابق. قوله ويحلق رأسه أي في اليوم السابع، حلق الرأس سنة، يحتمل ظاهر على حديث تخصيص الحلق بالذكر دون الأنثى، وفي مسألة قول ثاني العموم يحلق رأس الذكر والأنثى للحديث الأخرى يميط عنه الأذى، وهذا التعليل موجود وهذه العلة موجودة في الذكر والأنثى، وهذا قول قوي. جاء في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن ابي رافع التصدق بوزنه فضه، قال الخبر معلول لعلتين، العله الاولى تفرد ابن عقيل وليس له متابع، العله الثانيه الانقطاع بين علي وابي رافع، ولا يصح حديث في التصدق بوزنه لا ذهبا ولا فضة، لأن لم يثبت في ذلك خبر، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل عن زيادة وبركاته في الصلاة، جاءت الزيادة في حديث وائل بن حجر وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه الزيادة شاذة، فحديث ابن مسعود جاء من طرق في الصحيحين وغيرهما ليس في هذه الزيادة، وحديث وائل المحفوظ فيه عدم هذه الزيادة، هكذا جاء الخبر من طرق عن وائل بن حزم وهو المحفوظ عند أهل العلم. فيقتصر على السلام عليكم ورحمة الله يمينا، السلام عليكم ورحمة الله شمالا، وزيادة وبركاته شاذة، والله أعلم. الأخ يسأل عن تقصير بعض الرأس بعد التحلل من الحج أو من العمرة، هذه المسألة هي المسألة اللي اختلف فيها، حكمها حكم مسح الرأس تماما، لا فرق بين المسألتين، مرتب على هذا هو المرتب على هذا. فمن قال يجب تعميم الرأس بالمسح، قال يجب تعميم الرأس بالحلق، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد وطائفة من أهل العلم، وهو قوله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لأن الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم، وقال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. ألبى قال هنا بأن على الإلصاق، يفسر الإلصاق ما جاء في حديث عبد الله بن زايد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ما رجع إلى المكان الذي بدأ منه. القول الثاني أنه يجزئ مسح شعرة واحدة من الرأس، هذا القدم الذي يمكن مسحه يمكن حلقه أيضا في التحلل، وهذا أحد القولين عن الشافعي رحمه الله. قالوا إن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للتبعيض، قالوا قد ثبت ورود الباء للتبعيض في لغة العرب، قول الشاعر تلذ بماء البحر. قالوا ولأن الباء سبقت بفعل متعدي أفادت التبعيض، ومسح فعل متعدي وليس لازما، وإذا سبقت بفعل لازم كانت للإلصاق كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، فذا هنا للإلصاق وليس للتبعيض. يستدل أيضا بحديث المغيرة بشعبة في صحيح الإمام مسلم أن يسلم نفسه على الناصية والعمامة، وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الإنسان لم يقتصر على نصف جزء من الرأس، هذا الحكم متعلق بمن لبس عمامة. أما كون ذاك تأتي للتبعيض فهذا لا إشكال فيه بلغة العرب، وهذا واضح كثير إراده في أشعار العرب، ولكن يعني الباء هنا للتبعيض في نظر، لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسرها. المذهب الثالث أنه يمسح ثلاث شعرات، وهذا أحد القولين عن الشافعي ومذهب أبي حنيفة، قالوا لنا وقل الجمع، وقال الله جل ذلك تبعيض، فعلى لو حلق ثلاث شعرات أجزى. الأظهر من هذه الأقوال والعلم عند الله أنه يجب تعليم الرأس بالحلق أو التقصير كما يجب تعليمه في المسح، والله أعلم. ولكن لو وجد شخص قلد غيره برئ الذمة فيما مضى، ولكن إذا بان له الحق فيما بعد واجب عليه يأخذ بما بان له، وإذا لم يتبين له خلوه إذا أخذ بأقوال هؤلاء الأئمة كمالك عقبة الشافعي وأبي حنيفة وجماعة من الأسادر الذين يقولون بالتبعير في نظره أن قولهم أصح، فلا لا 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 عتب عليه، لكن يتبين له السنة وبين له وجهها وبين له قوة دلالتها، ثم حاول أن يعتذر عن العمل بها في قول فلان وعلان فهذا محرم ويأتم بذلك، لأن الأئمة يحذرون من تقليدهم والتعصب لهم بدون أي مبرر. ولهذا يقول ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في من عارض بقول أبي بكر وعمر وهما هما، فكيف بمن عارض بقول أحد الأئمة الأربعة ومن هو دونهم قدرة؟ يقول والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له حالات تارة يكون صريحة فهذا لا قول لأحد، وتارة يكون محتملة فيرد هنا الإشكالات، هل يفهم على هذا الوجه أو يفهم على هذا الوجه؟ فإذا كان الإنسان يساعده شيء من اللغة وشيء من العلم هذا يعلق صاحبه، وإذا كان الإنسان لا يساعده شيء من اللغة ولا من العلم فيجب الإنكار على صاحبه، ولا سيما إذا كان القول لم يقل به أحد من أهل العلم. وعموما الرجل حين يبحث عن الحق ويتحرى الحق فمن الضروري يوفق للحق ويتجرد عن القواطع من الهوى والتعصب ونحو ذلك، المهم يبحث عن الحق بتجرد ويدخل في الأدلة وفي مواطنها ومن نيتها أن يسير مع الحق حيثما سارت رشائده ولا يخضع النصوص لسياسات عصرية ولا لضغوط اجتماعية ولا يتهيب من رأي الجمهور ونحوه. يعني بعض الناس يتهيب إلى رأي الجمهور في كتة فحين يكون هذا من القواطع عن فهم الدليل. فلا يزال الأئمة ينكرون على من قلدهم بدون دليل وقول أعلام الهدى لا يعملون بقولنا بدون نص يقبلون في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتوى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار لقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال له لا تفرد ما قلته أصل ذلك اطلبه فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقول الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزين فيهلك. وحين اجتمع سفيان بالأوزاعي في منى وقال سفيان الأيدي لا ترفع على سكة الإحرام بناء على حديث رواه أبو داود ومنكر احتجل سفيان على الأوزاعي بهذا الحديث. قال له الأوزاعي حدثك عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن الإنسان كان يرفع يديه فلا كان رفع يديه في سكة الإحرام في الركوع في الرفع من الركوع. قال له تحدثني بحديث ظاهر يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف الحديث. سكت سفيان فقال أوزاعي كأنك لم ترضى قم نلتعن أنا وإياك عند المقام أنني على الحق وأنت على الباطل. وحين لقي أبو حنيفة الإمام وكيعة أليس الحديث قال أبو حنيفة وكيعة ألا تبع الحديث بقى معنا؟ قال الإمام وكيعة أليس الحديث وفقه كله؟ قال أبو حنيفة أجبني في امرأة ادعت الحديث أن ترى الزوج. قال حدث العباد بن وكيعة عن عبد الرحمن بن عباد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بالسلام. قال وكيعة فما أخذت بطريق فلقني أبو حنيفة بطريق إلا أخذ بالطريق الآخر. فالحديث أحتج به الإمام وكيع من الرفع بن مصعب المنصور سينحف ولكن المتن جاء في الصحيحين. المقصود عدم التعصب وجوب الأخذ بالدليل. وليس معنى هذا هذا الإنسان يستقل كتاب الكتاب السنة ويقول لا أعلم من أقوال الصحابة ولا من أقوال التابعين نحن رجال وهم رجال. فما يخيل هذا لبعض ضعفاء الإيمان وقليلي العلم من المتأخرين من اللي يخيل إليه أنا لا أستطيع أن أستقل بالفهم دون السلف. سيكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في كفة وهو في كفة سيأخذ برأيه ويدعو أقل هؤلاء يقول نحن رجال وهم رجال. هذا غير صحيح. نحن نفهم الكتاب السنة عن طريق فهم الصحابة والتابعين فليس لنا أن نستقل بشيء دونهم. نعم قد يتعلى على العبد معنى من المعاني لم يسبق إليه هذا واضح. فنفتح ابن تيمية مئات المعاني لم يسبق إليها ولكن ليس في الأدلة ما يعارضها. لكن حين يأتي ما يعارضها نطرح فهم فلان والآخر من نجله ونعظمه بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء وبقية عشر المسلمين بالجنة. لأن المستند أن بعض الناس تصورنا لا تستقل دونه ولا ينظر في أقوال العلماء ولا في كتبهم ولا يقرأ شروح الكتب. هذا غلط. ينبغي الإنسان يتوسط فلا تعصب بل وراء ولا يتنبه ولا يستقل بفهمه دون فهم العلماء ينظر في مسألة ما يرجح نقصه والدليل ترجيحه في ظهر الدليل وجد عليها ينصره ولو ناله ما ناله من الأذى والابتلاء والامتحان. والله أعلم. نعم. رواية الحسن عن سمرة جاءت بروايتين بالنسبة للصرعة حفظت مرسل سلم شفتتين وجاء هذا الحديث بروايتين برواية بعد الفراغ إلى صراعة في الروايات الأول الصلاة وعلى كلا روايتين الخبر مضطرب فقد علّه أن محمد وجماعة من العلم يمكن أن يرجح رواية السكتة بعد الفراغ من القراءة ومع هذا الخبر معلول. الحسن في هذا الحال لم يسمع من سمرة مطلقا ليس على هذا حيث اضطراب واختلاف كبير لو كان استماعه لكان حديث معلولا بالاضطراب وعلى كل الخبر لا يصح بروايتين لا هذا ولا هذا. لا هو أعلم رمضان الماضية من عمره هذا صوم رمضان الماضي وما قبله فصل في الموضوع إن كان حين ترك الصيام لا يصلي فهذا لا يحظى مطلقا لأنه كان أنا قد كافرا لأنه كانت الصلاة كافر كما نقل الإجماع على ذلك حافظ الرهوي رحمه الله تعالى وإن كان أنا ذاك يصلي وترك الصيام متعمدا ففي ذلك قولان قال أول أنه لا يقبل كما اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى ومذهب ابن حزم ومروي عن عبد الله بن مسعود أحد القولين عنه باعتبار لا ليس باعتبار تخفيف عنه ولكن باعتبار عظيم ذنبه وعقوبته ونحو ذلك ليس من باب التخفيف وقال الثاني أنه يقضي ما فاته ومذهب العلم الأربعة رحمه تعالى وهو أحوط والله أعلم. اللهم نسألك التوبة الله كبير في خلاف الأخ يقول من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام فإن حجة الإسلام هي نفسها النذر ولا في ثلاث مذاهب لأهل العلم المذهب الأول أنه يقدم النذر على حجة الإسلام وهذا قول القائلين بأن الحج على التراخي القول الثاني بأنه يجمع الأمرين في نية واحدة وهذا أحد القولين عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله رحمه تعالى لأن هذا يدخل في هذا وهذا حتى هذا في مذهب والصحيح قول الثالث أنه يحج حجة الإسلام ثم في السنة التي بعدها يفي بنذره إن استطاع فإن عجز فكفارة النذر كفارة يمين وما قول قوي القول بأن الحج على الفرق هو قوي جدا لأنه الأصل حديث مسلم ان الله فرض عليك الحج فحجه متى العنصر متى التراخي هذا متى ضابطه
نعم
اللي يقرأ في الفريق والكافر قل هو الله وصار في يقرأ قل يا منا بالله من دون الينا وركع الثاني يقرأ قل يا لك كتاب تعالى الى كلمة السواء بيننا وبينكم
الحديث اللي جاء في هذه الحج كلها بالمجموعة من ذلك الحسن
أصلا جاء في مسلم يغنينا هذا إن الله قد فرض عليكم الحج فحج وهذا ظاهر جدا على التعجل وما الحديث الواردة من هذا حتى يتعجل فهذا ضعيف على الصحيح ضعيف لا تخليه في مسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحج وإذا ما ضبط التراخي وطلع التراخي وش ضبط التراخي طيب يتعجل التراخي هذا إلى متى فيقول له واضح لكن الحج أصعيفة ولا إنسان ماذا يدري ماذا يعرفه وهذا ظاهر القرآن لأن الله يعلم لك شد البيت فلسطين يذهب عمر وابن عمر وطائفة من الأكابر أن تارك الحج كابر هذه رواية عن أحمد الصارة سعيد وجبوت ظاهر القرآن والقول الثاني عن ابن عباس ومن هذا الجمهور أنه لا يكفر إلا إذا استحل ذلك أو قال إنه مخير بين كونه يحج وبين كونه لا يحج هذا رواه ابن كريم عن ابن عباس ومن هذا أحمد في الرواية الأخرى ومن هذا الجمهور كمالك الشافعي وأبي حنيفة والله ذكر النوم هل تقاتل يوم النهار لا نوعان نوع الأول ما جاء تقيد بالليل هذا قيد بالليل النوع الثاني ما جاء اطلاقه في النوم ايش الليل والنهار
الله
يحفظك. نمر كل
من هذه
الشغلات
بشيء
من الحاجة.
هذا
جزء من حسن محمد صلى الله عليه وسلم. أصلا الإنسان يتق الله جل وعلا وينظر في دينه وموجب الله عليه فلا ترخص برخص الأعذار التي هو يعلم في داخل نفسه أنها ليست المبررات الشرعية. فلن منا يأذن ابنته أن تمكث عند الجيران شهرا كي يكون ذكر بعضا لنفسه فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونحن نعلم أن الزيارة الصحيحين عن العباس أن الذي خلق لا تستر المرأة إلا مع ذي محرم وهذا متفق على صحته. ولكن بالنسبة للحج والعمرة هل تحج المرأة مع نساء انتقاتا لا؟ إذا ليس قولان لأهل العلم. القول الأول أنا يمتنع عن تحج المرأة ولو مع نساء انتقاتا بدون محرم وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المذهب الثاني أن المرأة تحج إذا كان فرضها فإن تحج مع نساء انتقاد وهذا مذهب الجمهور كمالك الشافعي وأبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. احتجوا لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججنا مع عثمان عبد الرحمن بن عوف مع مجموعة نساء قال في البخاري قالت يمكن يقال يعني ما يمكن مقارنة نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالتهن وكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم محرمة على الغير مع جلال قدره عند الناس. لا يمكن أن شخص يتجرى فلو أراد شخص يتجرى عليه لعاقبه الله عقابا أليما في الدنيا قبل الآخرة. يسأل على هذا ما حدث مع عثمان ومع عبد الرحمن بن عوف الذي لا يقطع إربا إربا ما يمكن يمكن أحد أن يقترب منهن ثم نقارن بسواق هذا العصر ونحو ذلك. فعموما مسألة من مسألة الجهاد هذه مذاهب العلم لا كان إلا بارع من المحلة. خلاص يصلي ركعتين بنية المغرب ومصلى المغرب خلاص يدخل مع بنية المغرب ما يخاف لو اختلفها الأفعال ما تؤثر. يسأل إمام أحسن على الكفر لا النفاق ثابت إطلاقه ايش سلفي النفاق يختلف عن الكفر وكل من قال وفعل ما هو كفر صريح كفر بذلك. لكن بالنسبة للتعيين يختلف من شخص إلى شخص ويختلف مسألة إلى مسألة. لو أن الشخص سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا هذا يكفر مباشرة ولا يرضى أبدا لا جاهلا ولا غيره. لا بس ما سوى فيها جاهل أصلا. لكن لو امرأة وقع في الكفر الذي قد يتصوره ليس كفرا كما يقع لها من بعض الذين يتلبسوا بعض الشركيات يستدلون بقوله تعالى اتقوا الله ابتغاء الوسيلة وهذه وسيلة من الكورة فهي قال هذا ردة عن الدين وهذا كفر. فهو بعد ذلك هو يأتي أنا أبين أن هذا العمل كفر هذا ضروري مجمع عليه أنه تبين هذا العمل كفر ما في خلاف. لكن التعيين يقول تيمية رحمه تعالى وقد اتفق السلف المسائل الرجلية على لا يكفر شخص بعينه حتى تقوم عليه حجة إذا عارض بعد البيان ونال يناقض نجاة من الرسول فيكفر بعينه. أما ابتداء أن تقول هذا عمل كفر ورد على الدين إلا في مثل سب الله وسب الرسول لأنه ما يتصور فيها الجهل أبدا مجرد أن يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا يقال هذا بعينه كافر ومرتد على الدين حتى يتوب إلى الله جل وعلا. فهذه العبادة بعضها يقتل عن بعض ولكن الراجح أنه يقال هذا عمل كفر ورده فإذا أثر على فعله نقول مرتد على الدين إذا خالف القرآن وخالف ما يجمعك عليها الرسل. تكفير العين بالنسبة لإقامة الحدود هذا خاص بالقضاة ونحوهم. تكفير العين خاص بالقضاة وليس لأحد يقوم الحدود أبدا في تلاعب حديث من بدل الذين تقتلوا هذا خاص بالقضاة ومن يقوم مقامهم. أما تكفير النوع هل يقوم بها بطلبة العلم حتى هذا النوع ليس لكل أحد يقوم بطلبة العلم الراشق اللي عندهم علم لأن هذا عمل كفر. أن الإنسان قد يكفر بما ليس كفرة كما فعلت الخوارج، يعتقدون أن ما يشهد الآن يرتب عليه أحكام الكفر، ولا في يقول ما العين ولا غير ذلك. وأما بالنسبة سير العين هذا أدق، سير العين هذا أدق، هذا لا يقوم به راسخ ترس قدمه، أنها قاطع العلم قاطع العلم. ولذلك حين استحل الخمر ودان بالمضعون ما بادر تفسير الصحابة أبدا، لا عمر ولا أسر، مع سلام قدرهم وعلمهم وفضلهم وغيرتهم على الدين. قال عمر استتبوهم ثلاثا فإن تابوا ولا قتلوا، أي مخدين. بعد ذلك بين عذرها قدامة وأنه تأول أخطأ بالتأويل ثم تاب إلى الله جل وعلا وأنابه إليه. هذا لخواص يعني العلماء وطلبة العلم الراسخين، لأنه قد يلاحظ في تسرع في كثير الأعيان، إذا قد يكون جاهل أجيال معتبرة، لأن الجاهل نوعان، نوع معتبر ونوع غير معتبر. بعض الجاهل لا يعرف صاحبه، يكون معرضاً مو بجاهل. بعض المسائل تكون واضحة وهو أيضاً لا جاهل حكمه لكن جاهل عقوبتها، والجاهل بالعقوبة غير جاهل بالحكم. الجاهل بالعقوبة لا يعبر به أحد، الجاهل بحكمه اللي في التفصيل، وقد يكون متأولاً وقد يكون مكرها وقد يكون كفره سبق لسان، كقول الرجل إذا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك سبق لسان. وكان رجل يشك في قدرة الله، مع أن قدرة الله أوضح من توحيد العبادة، قدرة الله متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، متعلقة بتوحيد الربوبية وفطري الإنسان يثبت قدرة الله. حتى المشركون الذي يعبدون الأوثان لا يثبتون قدرة الله أبدا، فهذا هو علاقة عذر صاحبها، لأنه فعلا يعني تناقض الله كما في الحديث. فإذا ثبت أن الرجل فعلا متأول أو جاهل واضح جهله، حتى رابط الجهل أن يقول والله لو أعلم أن هذا باطل لكرهته. فمن لا تعطيه الأدلة من كتاب والسنة ولا يقلها بالا، وإذا أراد يتاجر يعني يسأل ويبحث وينظر، وإذا أراد يعمل لدينه فيتحرى ولا يداري ولا يرفع ذات رأسا، هذا ما ينفلق عن الجهل أبدا، هذا ليس جهلا، هذا كفر. إيه ما يعبر أحد بالجهل، سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما يعبر أحد فيه بجهله. مش 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 أجهل، أنا نرى يصبون الآن الله ورسوله الصحف والجرائع تبع لرب الجهل، ولا تجرى يصب حاكم من الحكام وغيره، هذا ما يمكن يعذر بهذا، ما في جهل، هذا كفر عن مباشرة. نعم سيدي عبد داخل التفسير السابق السجين، لكن اللي تصور في الجهل غير، أنا نفسي هذا أقول لا يتصور في الجهل أصلا. على التفسير السابق يعني النوع الجهل صارت مو بجهل، إعراض هم معرضين. أرى واحد نجير رحيم يعيش في سيارة سوار على 20 وجاء عبد ربه لا يسأل
حكم عليهم بكفر في أحكام الدنيا،
هذا مو دخل مجتهد، هذا مجتهد كده إذا رأى ما يقدر يكفر،
لا هذا أمر إلى الله.
إذا كان يرى هذا الرأي، إذا كان يرى هذا الرأي قال اجتهاده، لا يحجر على الإسلام، ليس ليس وصيا على الأحكام الشرعية، يعرض رأيه مخصوص وصول للحقيقة والنتيجة.
لكن
كان
لديه
خلاص صالحة ولا يحتيح منها، كيف يحتيح منها؟
من
واحدة ولا يجلس مختلفة؟ نعم كفر واحدة تكفي. نعم المؤلف أبو بركات تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه في أحاديث الأحكام المتضمن لأربعة آلاف حديث وخبر، تشتمل هذه الأحاديث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكام البيوع وما بعد ذلك. وهذه الأحاديث التي أودعها المؤلف رحمه تعالى كتاب المنتقى تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول الأحاديث الصحيحة، فإذا جاءت في الصحيحين وقد تأتي في غيرهما، وسيأتي إن شاء الله بيان كل حديث بإشارة مختصرة لأن الوقت قد يضيق علينا. الأمر الثاني ما اختلف العلماء فيه، ففي من يصححه وفي من يضعفه. الأمر الثالث ما اتفق العلماء على ضعفه، فقد يشير المؤلف رحمه تعالى إلى حديث ضعيفة تارة يبين درجتها وتارة لا يبين ذلك. ونحن نعلم أن الأحكام احتمى التكليف الخمسة أو الأربعة على قول من الواجبات والمستحبات والمحظورات والمكروهات لا تبنى إلا على دليل صحيح أو على إجماع منعقد. أما المسألة والحكم إن يبنى على حديث ضعيف ينبغي أن نرجع هذا إلى الأصل. حين نأتي مثلا إلى حديث رد المؤلف في الكتاب أو رد غيره واستدل به فقهاء الحنابلة حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، نجد أن فقهاء الحنابلة قالوا ويحرم على الحائض قراءة القرآن. بناء على هذا الحديث حين نبحث عن هذا الحديث مضامنه نجد أنه جاء من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسماعيل بن عياش إذا روى عن غير أهل بلده فهو ضعيف بالاتفاق. إسماعيل بن عياش شامي، إذا روى عن غير أهل الشام فهو ضعيف بالاتفاق. بينما إذا روى عن أهل الشام فهو صدوق، إذا روى عن أهل العراق أو روى عن أهل الحجاز أو روى عن أهل اليمن فحديثه ضعيف ولا يحتج به. وهذا الحديث إما رواه اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة المدني حجازي، فحينئذ لا يمكن أن نأخذ حكما من هذا الحديث المتفق على ضعفه. سؤال عن الإمام أحمد فقال هذا باطل، ونقل شيخ الإسلام في الفتاوى الاتفاق على ضعفه، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين هذا باطل بالاتفاق. وليس الحديث عن علة أو عن إطالة سواد وبين ضعف من المراد تقريب أننا لا نستنتج ولا نستنبط الأحكام التكليفية إلا من الأحاديث الصحيحة، ثم إذا أردنا أن نستنتج الأحكام التكليفية من الأحاديث الصحيحة لما يصل الإنسان صحيحة، لأن الحديث قد يكون قطعي الثبوت، لكن يبقى أن ننظر في الدلالة، والدلالة نوعان، قد تكون قطعية الثبوت وقد تكون قطعية ظنية الدلالة. فحين أننا نقول المراتب أنواع، النوع الأول قطعي الثبوت قطعي الدلالة، النوع الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة، النوع الثالث ظني الثبوت قطعي الدلالة. فحين أننا لابد أن ننظر في هذه القضايا، وهذا يتأثى إلينا بسهم كلام السلف وبضم الأحاديث بعضها إلى بعض، لأنه يلاحظ على بعض الناس أنه يأخذ بجزئية أو يستقل بسهم حديث ويعرض عن الأحاديث الأخرى. وهذا كما ذكر الشاطبي وغيره من العلم من يثبت من مسالك أهل البدع. ولهذا ترى بعض المتأخرين يريد حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين صلاة الجمعة تقطع صلاة 27 درجة، يقول في هذا دليل على استحقاق صلاة الجمعة، وأنا لو صليت في البيوت أبعد أخذ بحديث واحد، وصارت أكثر من 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجمعة. هذا ليس من الإنصاف في شيء، صحيح أن نقول قال به جماعة المتقدمين، ولكن المتقدمين عذرهم وورعه وتقواه، ولكن بعض الناس يتقل في هذا مع وضوح الأدلة الأخرى، مع وضوح الأدلة الأخرى. الجماعة الله جبا حضر وسفر، هذا نص القرآن حتى وجود ستة القول. والمساجد واجبة، الأصل يكون الصلاة في المساجد في الصحيحين في الجزء على رجع الغيرة. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ لقد هاممت أن أمر بالصلاة تقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم يخالف إلى رجال لا يسجدون الصلاة فأحرق عليهم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاء عنه في الصحيحين. هذا أصل واضح قطعية الثبوت الآن، وهذا واضح جدا في الدلالة، وأن صلاة الجماعة واجب، وأن الذي يتخلف عنها في خصم الخصال من أفضل، كما قال ابن مسعود الأثر في مسلم لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إلى أن صلاة الجماعة تتل هذا للمعذور، هذا للمعذور، وقال قال المعذور له الأجر كاملا. نقول ما في دليل المعذور له الأجر كاملا، إنما هذا للأجر كامل للمريض فقط المسافر، إذا ما يرضى العدل سافر فقط. أما تعليم كل معذورين هذا لا أصل له، إذا ما رضى العبد وسافى كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا وغيث ما جاء هذا في الصحيح. وهذا نموذج من الأمثلة التي بعض الناس يأخذ بجزئية أو بحديث ويدع على حديث على خيام بغير الإنسان كما يبدأ في ثامن الأحاديث وفي العمل بها أن يعظم النصوص بعضها إلى بعض حتى يخلص بنتيجة حتى يكون معذورا عند الله. لأن ثلاثة من المعذورة يأخذ بكلام حديث أو بقول عالم ومن فاق الأخرى وليس أعلم الاجتهاد ومع ذلك يجادل عن هذا القول وينبري لهذا القول قد يترتب على هذا القول فساد وإفساد فساد وإفساد للمجتمعات ومن آخرين لأن بعض الناس ضعيف الإيمان بمجرد أن يسمع عن الشبهة فإنه يسارع إليها ويأخذ بها دون وصف بقرائنها سمعت إن شاء الله توضيح كل مسألة حين نأتي إليها طبعا طبيعة عادة الأئمة يفتتح الكتب الأحكام بكتاب الطهارة وبعض العلماء استفتح بحديث أبي هريرة في ماء البحر وبعض العلماء استفتح بحديث إنما الأعمال بنيات لبيان أن الطهور لا يصح والسطاهر لا يصح إلا بنية
كتاب الطهارة أبواب المياه باب طهورية ماء البحر وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته رواه الخمسة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن أنس بن مالك
قال مالك رحمه الله تعالى باب الطهارة باب المياه الطهارة نوعان طهارة حسية وطهارة معنوية والمقصود هنا بالطهارة تطهير الأعضاء ورفع الحدث الطهارة العظمى هي طهارة القلب من الشرك وأدرانه الله جل وعلا وصف المشركين فقال إنما المشركون نجس هي نجاسة معنوية وقيل إن عيال المشركين نجسة ولكن لا يلزم مماثلتهم النجاسة كنجاسة الكلب كنجاسة لحم الحمار ونحو ذلك فلحم الحمار نجس في الحديث الثاني والرابع الصحيحين ولكن لا يلزم مماثلته النجاسة هذا واضح المقصود هنا هو الحديث عن رفع الحدث الذي هو شرط لشروط صحة الصلاة ما لا يتم الواجب الذي يسويه فهو واجب لا تصح الصلاة إلا بالطهارة فحينئذ قدم كتاب الطهارة على الصلاة أي نعم فلذلك جاء في الصحيحين وغيره من حديث هريرة يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهذا ما أجمع عليه المسلمون فإذا عدم الماء ما يقوم مقامه كما قال تعالى فلو تجد ماء فتيمموا كما في حديث أبي ذر التراب طهور المسلم الذي جمع عشر سنين طلع حيث صحته خلاف استفتح المؤلف رحمه الله تعالى أبواب المياه في حديث أبي هريرة حين أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فإن توضأنا به عطشنا لأن ماء البحر مالح وإن شربنا نتوضأ بماء البحر فقال هو الطهور ماءه هذا جواب السؤال الحين ما يكون زيادة على ما سأل أولا نقول أولا هذا الحديث اختلف في إسناده هذا الحديث اختلف في إسناده كما أشار إلى هذا الاختلاف الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التلهيب بعد البحث قال عن العيد أن تلقاه العلماء بالقبول وقال عليه بالتسليم بعد أن شفت في ثبوت السند والاختلاف في ذلك بينما صحح الإمام أبو عيسى الترمذي وابن خزيمة ورواه أكثر الأئمة في كتبهم ولم يبلغ عند الله حديث الإسناد الصحيح فما صححه مالك وجماعة من أهل العلم الحديث فوائد الفائدة الأولى جواز ركوب البحر، جواز ركوب البحر، وهذا قول أكثر العلماء. نقل عن بعض الصحابة أنه لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر ولا يصح. صحيح جواز ركوب البحر ما لم يركب في هيئة جانب أو خاطر بنفسه. الفائدة الثانية فيه الاستفتاء، ولا سيما عند الحاجة إلى الجواب، فإن هذا السائل يمنع ركوبه من البحر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله، وهذا لم ينبغي لكل مسلم أن يسأل عما أوجب الله عليه. فإن قال قائل هل سؤال الرجل من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟ الصحيح أنه من فروض الأعيان، صحيح أنه من فروض الأعيان، فمن العلم ما هو فرض كفاية، ومن العلم ما هو فرض عين، ومن يتعين على المرء فعله بنفسه. وقد يكون فرض عين في حالة، فرض كفاية في حالة أخرى، أو سنة في حالة أخرى. الزكاة معرفة أحكام الزكاة لمن لم يجد مالا، نقول بعينه بأنه فرض الكفاية، لقد بس قد رجل عن البقية، ولكن لمن وجد مالا فرض عين. الحاج لمن أراد أن يحج تعلم الأحكام فرض عين، الصوم الذي يصوم فرض عين، أحكام الصلاة الفروض العين، أحكام البيع إذا أراد يبيع فرض عين، إذا أراد لا يبيع صار فرض في كفاية. هذا رجل من يركب البحر إذا فرض عليه يسأل حتى يفهم ويعبد ربه عن علم وعن بصيرة. والله جل وعلا قلت فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون. ثالث الثالثة في أن ماء البحر طهور مطهر ولو كان مالحا، وأن ماء البحر طهور مطهر ولو كان مالحا. ونفهم من الحديث أن الماء وإن تغير طعمه الطاهرات فهو طاهر، أو تغير طعمه بغير النجاسة فإنه طاهر. وهذا الصحيح سواء كان الماء دون القلتين أو فوق القلتين فإنه طاهر مطلقة، طاهر مطهر مطلقة. أما يتغير الماء بالنجاسة فإنه ينجس، ولكن إذا لاقى الماء طاهرا فإنه طاهر، وإذا لاقى نجسا هل ينجس؟ نقول التفصيل فيه، لاقى نجسا فتغير فإنه ينجس، وإذا لاقى نجسا ولم يتغير فإنه لا ينجس، يبقى على طهوريته ولو لاقى نجسا. على هذا نقول أن المياه قسمان طهور ونجس. وهذا مذهب أبي حنيفة وقول الحنابلة واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني أن المياه ثلاثة أقسام، وقول الجمهور طهور وطاهر ونجس، فهم جعلوا قسما ثالثا ليس بطهور يرفع الحدث وليس بنجس يمكن الانتفاع به، وهو الطاهر ويسمونه ماء، وهذا لا دليل عليه. صحيح ان المياه قسمان.